بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، حيا الله الشيخ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، انتهينا في الفترة الماضية من طريقتين من طرق التخريج. الطريقة الأولى وهي التخريج عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث، واستخدمنا معها قدرا لا بأس به من الكتب الخادمة لهذه الطريقة. ثم دخلنا على الطريقة الثانية وهي التخريج عن طريق معرفة لفظة يقل دورانه على الحديث، واستخدمنا لها كتاب المعجم الفهرس ألفاظ الحديث النبوي. وكنا في أول حلقة بدأنا بالطريقة الثالثة من ترتيب الكتاب، وكانت هي الأولى، ثم عدنا إلى المعجم، ثم نرجع الآن إلى صفحة 39 من الكتاب، وهي الطريقة الأولى من طرق التخريج في كتاب الدكتور الطحان. وإنما راعينا هذا التقديم وهذا التأخير لمسألة فنية مهمة، وهي أن اليوم هو بداية الكلام على التخصص، فالطريقتين الماضيتين تصلح لكل مثقف ولكل باحث في العلوم الشرعية، فتخدمه في الوصول إلى الحديث بأيسري طريق. الآن بدأنا ندخل على التخصص بشكل أدق، وهو الكلام على الأسانيد والتخريج عن طريق الأسانيد، وهي طريقة الأطراف، وهي معرفة التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. قبل ذلك كنا نخرج عن طريق معرفة ماذا؟
أول لفظة،
المتون. كانت الطريقتين الماضيتين على المتون، إما أول لفظة في الحديث وإما كلمة يقل دورانها على الألسنة من متن الحديث. الآن صار البحث في الأسانيد، يعني الكلام صار فيه قدر من التخصص ويحتاج إلى مسألة من التأمل والرصيد المعرفي إلى غير ذلك. فهذه الطريقة وهي البحث عن الحديث بمعرفة راويه أو استخدام الإسناد، سنبدأها بمعرفة الصحابة رضي الله عنه. يعني إذا كان اسم الصحابي موجود عندك، فما هي الطريقة المثلى للوصول إلى حديث ذلك الصحابي، وهو الذي سنتولى إن شاء الله تعالى وبمعونته وتوفيقه شرحه في هذه المحاضرة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، الطريقة الأولى، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. هذه الطريقة يلجأ إليها عندما يكون اسم الصحابي مذكورا في الحديث الذي يراد تخريجه. أما إذا لم يكن اسم الصحابي مذكورا في الحديث ولم نتمكن من معرفته، فلا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة، وهو أمر واضح. فإذا كان اسم الصحابي مذكورا في الحديث أو عرفناه بطريقة ما، ثم قررنا سلوك طريقه بناء على معرفة اسم راوية من الصحابة، فعلينا أن نستعين بثلاثة أنواع من المصنفات، وهي
إذن المصنفات الخادمة لهذه الطريقة، وهي البحث عن الحديث بمعرفة اسم الصحابي، عندنا المسانيد والمعاجم وكتب الأطراف. وكلامنا في البداية إن شاء الله تعالى سيكون على المسانيد. تفضل شكرا.
المسانيد. أما المسانيد فهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، أي بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة. والمسانيد التي صنفها الأئمة المحدثون كثيرة.
إذن الكتاب المصنف على المسانيد كتاب جمع فيه مؤلفه كما هائلا من الأحاديث أو كما قليلا كما سنرى في عرض المسانيد، يرتب هذه الأحاديث على أسماء الصحابة، فيقال مثلا كم حديث لأبي بكر رضي الله عنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيورد أحاديث أبو بكر كلها في موضع واحد، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، وهكذا حتى ينتهي من سرد الصحابة رضي الله عنهم ذاكرا لكل صحابي ما له من الأحاديث إذا قصد الاستيعاب كما فعل الإمام أحمد وتلميذه بقي بن مخلد، أو أراد مجرد الانتقاء من أحاديث كل صحابي كما حصل من الحميدي وأبو داود الطيالسي رحمهم الله رحمة واسعة.
والمسانيد التي صنفها الأئمة المحدثون كثيرة، ربما تبلغ 100 مسند أو تزيد. وقد ذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة 82 مسندا منها.
كتاب الرسالة المستطرفة للكتاني رحمه الله تعالى يعنى بذكر المصنفات الموجودة في كتب السنة، فيتكلم مثلا على الكتب المصنفة في علم المصطلح، الكتب المصنفة في المسانيد، الكتب المصنفة في المعاجم، الكتب المصنفة في الكتب المرتبة على الموضوعات كالمصنفات مصنف ابن أبي شيبة وغيرها، فهو على صغر حجمه إلا أنه نافع جدا لطالب الحديث. الرسالة المستطرفة للكتاني. تفضل.
ثم قال: والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه. وأما ترتيب أسماء الصحابة داخل المسند فقد يكون على نسق حروف المعجم، وقد يكون على السابقة في الإسلام أو القبائل أو البلدان أو غير ذلك، لكن ترتيبها على الحروف أسهل تناولا.
طبعا كلامنا على المسانيد، يعني مسند أحمد أو الحميدي أو أبو داود الطيالسي أو أبو يعلى أو غيره، معنى ذلك أن الإمام المصنف أتى بأحاديث كل صحابي من طريقه هو، يعني بمروياته التي سمعها من شيوخه، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر اسم الصحابي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب المسانيد التي سنتكلم عليها هي كتب مذكورة بالأسانيد، والأسانيد إما الأئمة اللي بيخرجوا على الأسانيد اللي هو طالب التخصص اللي هو طالب السنة والحديث، إما أن الإسناد كما نعلم له إيه؟ له طرفين، ليس كذلك؟ له أول لو من جهة المصنف الإمام المصنف كالإمام أحمد، وله آخر وهو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فطرف اللي من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، فهذا إيه؟ تخريج على الأطراف. إن خرج من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مسند، تمام؟ وإن خرج من جهة الراوي فيكون طريقة أخرى في التصنيف، لأن بعض الأئمة كما سنرى صنف الكتاب ورتبه على أسماء شيوخه كما حصل من الطبراني رحمه الله، أو يخرجون على المسانيد بصفة من صفات الإسناد، يعني الأسانيد لها صفات كثيرة جدا، وهو يعتبر ربع علم المصطلح الأخير في كتب المصطلح يسموه لطائف الأسانيد، يعني الصفات التي يذكرها الأئمة على الأسانيد. فمثلا وصف الإسناد بكونه مسلسل بحالة من حالات الراوي، كأن يحدث وهو قائم، كأن يحدث وهو مشبك بأصابعه كما شبك بين أصابعه وحدث، يكون مسلسل بالتبسم، إن كل راوي يتكلم بعد ما يخلص يتبسم، اللي هو الحديث المسلسل بالتبسم، مسلسل بالأولية مثل حديث الراحمون أرحمهم الرحمن، كل من نزل المدينة المنورة لطلب العلم أول حديث يسمعوا فيها الراحمون أرحمهم الرحمن، فيقولون مسلسل بالأولية. فهذه صفات للإسناد، أو يكون الإسناد مرسل، أو يكون الإسناد له وصف معين، فيبقى عندهم الأسانيد يخرجوا فيها على اعتبار الطرف الأخير وهو اسم الصحابي، أو على طرفه الأول هو شيخ المصنف، أو على صفة من صفات الإسناد أعم من أن يكون الإسناد صحيحا أو ضعيفا. فده فيما يتعلق بإيه؟ بالتخريج. دخلنا كده في صلب التخصص على أساس طالب العلم يبدأ يعني ينفض التراب عن رأسه ويستعد للدخول في معترك الروايات والأسانيد والرواة ونحو ذلك. تفضل.
هذا هو المشهور في المسانيد وترتيبها، وقد يطلق المسند عند المحدثين على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف لا على الصحابة، وذلك لأن أحاديثه مسندة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي المتوفى سنة 76 و200 للهجرة، فإنه مرتب على أبواب الفقه.
طبعا هذا كلام منقول بالواسطة، يعني الكتاني ما رأى مسند بقي، هو كلام موجود في الرسالة المستطرفة، لكن لا الكتاني ولا الطبقة التي قبله بسنين يعني بمئتين سنة أو شيء رأوا مسند بقي لأنه مفقود، وهو أكبر مسند في الدنيا. والذين حصروا مرويات الصحابة إنما حصروها اعتمادا على ما في مسند بقي، لما قالوا مثلا لأبي هريرة من الأحاديث 3470 حديث، فهذا الحصر جاء من أين؟ جاء من مسند بقي، لأن هذا الكم من مرويات أبي هريرة ليس من مرويات أبي هريرة ليس في مسند الإمام أحمد. فمسند بقي هو أكبر مسند في الدنيا، وهو مفقود، ويعني تنوقلت بعد بعض الأخبار أنه موجود في ألمانيا الشرقية، لكن هذا الكلام لما سئل أهل الاختصاص قالوا أنه كلام عاري عن الصحة، ونتمنى أن يكون هذا موجود ولو بوزلت فيه المهج والأرواح والأموال، لأن مسند بقي يعتبر أكبر وعاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفقود إلى الآن.
وإليك أسماء بعض المسانيد: مسند أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة 19 و200 للهجرة، مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي المتوفى سنة 400 و200 للهجرة، مسند أسد بن موسى الأموي المتوفى سنة 12 و200 للهجرة، مسند مسدد بن مسرهد الأسدي البصري المتوفى سنة 28 و200 للهجرة، مسند نعيم بن حماد، مسند عبيد الله بن موسى العبسي، مسند أبي خيثمة زهير بن حرب، مسند أبي يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي المتوفى سنة 37 للهجرة، مسند عبد بن حميد المتوفى سنة 49 و200 للهجرة.
هو هنا ذكر نماذج من المسانيد، فذكر 10 مسانيد، ولا أدري ما هو المنهج المتبع في ترتيبها، هل الكثرة يعني كثرة الروايات؟ فإن كان فينبغي أن يكون الترتيب مسند أحمد ويليه مسند أبي يعلى الموصلي، ومسند أبو خيثمة زهير بن حرب وعبيد الله بن موسى العبسي ونعيم بن حماد ومسدد بن مسرهد وأسد بن موسى غير مطبوعة، فلا نعلم لا نعرف خصائصها ولا قدرها، لا نعرف كم فيها من المرويات ولا يعني طريقة الترتيب فيها، وإن كانت طريقة الترتيب في المسانيد واحدة. فهو أنا ذكر مسند أحمد، وذكر أصغر المسانيد بعده وهو مسند الحميدي، ثم ذكر بعدها مسند أبو داود الطيالسي، ومسند أبو داود أكبر يعني ضعف أحاديث مسند الحميدي، ومسند الطيالسي يعتبر من خصائصه أنه وعاء لمرويات شعبة بن الحجاج، فإن أبا داود رحمه الله تعالى الطيالسي سليمان بن داود روى نصف الكتاب عن شعبة، نصف أحاديث أبو داود الطيالسي المسند كلها نصفها عن شعبة، فمن أراد من رام الوقوف على أحاديث شعبة بن الحجاج فأقرب طريق للحصول على مرويات شعبة هذا المسند، هذا من أعظم خصائص الطيالسي. ثم ذكر بقية المسانيد، يعني فالمطبوع منها مسند أحمد والحميدي والطيالسي وأبو يعلى الموصلي اللي حققه حسين سليم أسد، ومسند عبد بن حميد منتقى، يعني الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله له المنتخب من مسند عبد بن حميد، أما المسند نفسه فغير موجود. فذكر هنا 10 نماذج، منهم 5 مطبوعين باستثناء ابن حميد الموجود منه منتخب، و5 يعني غير مطبوع. أتكلم على الحميدي،
وسأتكلم عن 2 من المسانيد، وهما مسند الحميدي ومسند أحمد، وذلك لشهرتهما ولأنهما قد طبعا فتسهل المراجعة فيهما على كل مراجع، وأبدأ بمسند الحميدي لتقدمه الزمني على مسند أحمد. مسند الحميدي، هذا المسند للحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري المتوفى سنة 1920 للهجرة.
وأول حديث في صحيح البخاري حديث ماذا، حد يذكر؟
أول حديث،
أول حديث
في ماذا؟
في صحيح البخاري، إنما العمل بالنيات. شيخ البخاري فيه الحميدي، تمام. ويقولون البخاري بدأ بشيوخه المكيين لأن الوحي نزل بمكة، ثم ثنى بأحاديث المدنيين عبد الله بن يوسف التنيسي. فالحميدي شيخ البخاري رأسا، يعني أكثر البخاري من الرواية عنه، ومسنده مسند صغير متواضع، يعني جملة ما فيه من الأحاديث كما سنرى 1300 حديث، طبعا ليس يعني مصدرا واسعا للرواية، وإنما نوع من على طريقة التصنيف في العلوم عامة، الحديث وغير الحديث، أن المبكر بالتصنيف يكون عنده من الاستدراك لمن جاء بعده الشيء الكبير. الرام هرمزي مثلا أول من صنف على وجه التصنيف التقعيد المستقل للعلوم المصطلح لعلوم الحديث كتاب المحدث الفاصل، جملة ما ذكره من المسائل في المحدث الفاصل 29 نوع، سواء كان من فنون الرواية وقواعدها أو من آداب الطالب. من جاء بعده استدرك عليه وزاد. فعادة التصنيف في العلوم تكون المبتدئ بالتصنيف في العلم أيا كان هذا العلم يكون ضعيفا، لأنه بيؤسس بينحت في الصخر، ومن يجيء بعده يستدرك عليه ويأتي بالكثير. فمن أجل هذا كان، لعل هذا هو السبب في أن مسند الحميدي كان بهذا الحجم المتواضع.
وهو مصنف ليس بالكبير، ويتألف من 11 جزءا حديثيا، وهو في النسخة المطبوعة في 10 أجزاء حديثية، وسبب ذلك اختلاف النسخ في التجزئة. ويشتمل الكتاب على 1300 حديث حسب الترقيم في النسخة المطبوعة، والكتاب مرتب على مسانيد الصحابة، إلا أن ترتيب أسماء الصحابة ليس على ترتيب حروف الهجاء، وإنما سلك المؤلف مسلكا آخر، فبدأ بمسند أبي بكر الصديق ثم بباقي الخلفاء الراشدين على ترتيبهم التاريخي، ثم بمسانيد بقية العشرة إلا طلحة بن عبيد الله. والظاهر أنه لم يذكره لأنه لم يروي له من طريقه حديثا.
وهذه سمة واضحة في التصنيف على المسانيد، أنهم يبدأون بذكر العشرة الخلفاء الأربعة ويكملون ببقية العشرة المبشرين بالجنة. هذا منهج سائد في التصنيف على المسانيد. ثم إن كل مؤلف بعد ذلك يسلك مسلكا معينا في الترتيب، إما القبائل وإما البلدان وإما السبق إلى الإسلام وغير ذلك من المسالك التي انتهجها أئمة العلم في تصنيف مؤلفاته. الإمام الحميدي رحمه الله تعالى شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينة عن الزهري، هذه يعني إيه كما يقولون في الأسانيد من الآخر من عند النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر، فمن عند الأئمة المصنفين كل إمام مصنف له شيوخ مروياته تدور عليهم. فستجد كثيرا في البخاري وفي غيره الحميدي عن سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة مكي، عن الزهري، لأن سفيان من خواص تلامذة الزهري الملازمين له كمالك، وهو مالك فرس رهان في الرواية عن الزهري، إلا أنهم يقدمون مالك على سفيان لأن حصروا مرويات الاثنين، فكان لمالك 4 أخطاء في الزهري وسفيان بن عيينة 20 خطأ. فستجد هذا كثيرا، الحميدي عن سفيان عن الزهري، احفظها لأن دي ستخدمك في دراسة الأسانيد وفي دراستك بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
وأما بقية الأسماء فلم أهتد إلى طريقته في ترتيبهم، والظاهر أنه لاحظ أصحاب السابقة إلى الإسلام، ثم أحاديث أمهات المؤمنين، ثم باقي الصحابيات، ثم أحاديث رجال الأنصار، ثم باقي مسانيد الصحابة، ولم أستظهر لها ترتيبا خاصا، فالله أعلم. وعدد أسماء الصحابة الذين أسند عنهم في وعدد أسماء الصحابة الذين أسند عنهم الأحاديث في هذا المسند.
أسند عنهم يعني إيه؟
روى.
يعني ذكر أسانيده، روى بأسانيده إلى هؤلاء الصحابة. فهذه الطريقة كلها رواه، يعني وإحنا بندرس بعد ذلك تحفة الأشراف باعتبارها أكبر وعاء لطريقة الأطراف، هتجد إيه تحتاج أنت إلى أن تكون هذه أسماء الرواه خاصة المكثرين أو لهم أسانيد متكررة تكون على لسان الطالب. وأشير هنا إلى يعني خطأ في تسمية موسوعة سعيد زغلول، تسميتها موسوعة أطراف الحديث. كلمة طرف إذا ذكرت فالمقصود بها ماذا؟ الأسانيد، إما أولها وإما آخرها. فتسمية طريقة سعيد زغلول، تسمية الموسوعة بموسوعة أطراف الأحاديث، هذا يوهم أنها على المسانيد، وليس كذلك. فتسمى موسوعة الحديث الشريف أو أي تسمية. أما تسميتها أطراف فهذا من ناحية الفنية، من ناحية الحديثية تسمية ليست يعني في محلها.
وعدد أسماء الصحابة الذين أسند عنهم الأحاديث في هذا المسند هو 180 صحابيا، لم يروي من طريق عدد كبير منهم إلا حديثا واحدا.
من طريق عدد كبير،
لم يروي من طريق عدد كبير منهم إلا حديثا واحدا. وقد طبع الكتاب ونشره المجلس العلمي بالباكستان، وحققه وعلق عليه فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى، وقد عني بتحقيقه والتعليق عليه عناية جيدة، لكن ظهرت في الطبعة أغلاط وسقطات كثيرة. وقد رقم الأحاديث وهو عمل جيد، ورتب أحاديثه على الأبواب بذكر طرف الحديث والإشارة إلى رقمه في المسند، وهو عمل يشكر عليه. وحبذا لو رتب أسماء الصحابة على حروف الهجاء لسهل على المراجعين فيه ووفر عليهم جهدا كبيرا. وقد طبع الكتاب في مجلدين متوسطي الحجم، طبع الأول 82 و300 للهجرة، وطبع الثاني 83 و300 للهجرة، ولم يطبع الكتاب طبعة أخرى، والله أعلم.
هذا كلام الشيخ الطحان في كون الكتاب لم يطبع، لا، طبع حديثا بتحقيق حسين سليم أسد اللي هو عمل مسند أبو يعلى الموصلي في مجلدين في طابع دار السقة بدمشق. حسين أسد من الباحثين الجيدين، لهم نفس طويل في التحقيق والاهتمام بالضبط النص إلى غير ذلك.
وكيفية العثور على الحديث فيه أن تبحث عن اسم الصحابي المروي من طريقه ذلك الحديث، ثم تفتش عن الحديث داخل مسنده، فإن وجدته وإلا فيكون المصنف لم يخرجه فيه، فتلجأ إلى مصدر آخر.
فالمسند الحميدي لكونه يعني احنا شرحناه أو تكلمنا عليه لكونه في المنهج أو في الكتاب، لكن هو يعني جملة ما فيه من الأحاديث لا تخدم الطالب ذاك الخدمة. هو الفهرس في الآخر فيه أسماء الصحابة في الفهرس مرتبين على حروف ألف باء، بترجع إلى اسم الصحابي، الإحالة التي أحالك عليها المحقق الكتاب، بتقرأ مسند ذلك الصحابي فتجد حديث حديثين. عادة الباحث لا يجد بغيته في مسند الحميدي، لماذا؟ لكون جملة المرويات التي فيه 1300 حديث، وهذا يعتبر قدر ضئيل جدا إذا قرن مثلا بمسند أحمد الذي يعني جملة ما فيه من الأحاديث بغير المكررات 28,000، فضعفه 28 مرة. فيعني المسانيد، المسند أحمد هو العمدة في هذا الباب، وهو موضوع قراءتنا الآن إن شاء الله تعالى.
مسند الإمام أحمد بن حنبل هو كتاب كبير يشتمل على نحو 40,000 حديث،
يعني بالمكررات. والشيخ شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أجل الخدمات في العصر الحديث على المسند، الخدمة التي قام بها العلامة خاتمة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فعمل حصرا على مرويات المسند، فهي بغير المكررات 28,000، وبدون المكررات 40,000 حديث.
صنفه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى 41 و200 للهجرة، ورتبه على مسانيد الصحابة، أي روى فيه أحاديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن موضوع الحديث، فالجامع بين كل مجموعة من الأحاديث هو الصحابي الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه ميزة في المصنفات على المسانيد لا تعدلها ميزة أخرى، واهتموا بهذا الكلام لأنه مفيد، من جهة أنك إذا أردت البحث عن ترجمة الصحابي، وليكن مثلا سمرة بن جندب، أبو ذر، حذيفة بن اليمان، فإنك تعمد إلى الكتب المصنفة في تراجم الصحابة، وأوسعها كتاب الإصابة للحافظ بن حجر كما سنعرف في دورة الأسانيد إن شاء الله. طيب، أنا أريد شيئا معينا في ذلك الصحابي لم تأتي به كتب التراجم، وهي علاقة هذا الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذه تحصل عليها من أين وهي غير موجودة أساسا في كتب التراجم؟ تلتقطها من بين السطور إذا قرأت مسند هذا الصحابي في مسند الإمام أحمد، ليكن مثلا حذيفة بن اليمان. حذيفة رضي الله عنه متخصص في مرويات الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بأشياء لم يذكرها لغيره في تسمية المنافقين إلى غير ذلك، كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب التراجم تذكر الأشياء الكثيرة عن حذيفة، لكن إذا قرأت المسند أنت تلتقط من بين السطور خصائص لحذيفة رضي الله عنه لم تنص عليها كتب التراجم، وهذه لا تراها إلا في المسند باعتباره جمع مرويات ذلك الصحابي في موضع واحد، فيأتي لك بأحاديث أنس كلها، أحاديث ابن عمر كلها، وكلها مرويات ليس فيها مقاطيع ولا معلقات ولا مراسيل ولا موقوفات، يعني كلام صحابة كلها كلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة مسند الصحابي من مسند أحمد يعطيك انطباعا خاصا عن علاقة ذلك الصحابي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة لا توجد في غير المسانيد، لأن الكتب الأخرى المصنفة على الموضوعات حديث عن ابن عمر اللي بعده عن أبي هريرة اللي بعده عن أبي سعيد وهكذا، أما هذه المسانيد أنت تعيش مع الصحابي تستخرج خصائصه الشخصية من خلال المرويات.
لكنه لم يرتب أسماء الصحابة على نسق حروف المعجم، وإنما راعى في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة، منها أفضليتهم، ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوها، ومنها قبائلهم، وهكذا، وربما جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع. لذلك فإن من يريد معرفة مسند صحابي ما فإنه يحتاج إلى التفتيش عنه في فهارس الأجزاء كلها حتى يهتدي إلى موضعه. وقد سهل ناشر المسند وهم أصحاب المكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت حينما صوروه 89,300 للهجرة الموافق 69,900 للميلاد عن الطبعة الميمنية بالقاهرة، فألحقوا بالطبعة المصورة فهرسا لأسماء الصحابة مرتبا على نسق حروف المعجم، وأمام اسم كل صحابي رقم الجزء والصفحة، وذكروا أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كان قد أعد هذا الفهرس لنفسه لتسهل عليه المراجعة في المسند، وقد أثبتوا هذا الفهرس في أول الجزء الأول من المسند.
هذه خدمة قام بها علامة زمانه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يستخدم المسند وجد الوقوف على الحديث الصحابي فيه قدر من الإزعاج، يعني يحتاج إلى أن يفتش الكتب المجلدات الست اللي الطبعة القديمة الميمنية الموجودة معنا هنا الست مجلدات، فيحتاج إلى أن ينظر في الستة ليعرف أين يوجد اسم الصحابي أو في أي مجلد يوجد مسنده، فعمل هو مسندا فهرسا لنفسه، قال مثلا أبو بكر من صفحة 1 إلى صفحة 15، عمر من 15 إلى، وهكذا حتى يعني مر على المجلدات الست ورتب أسماء هؤلاء الصحابة على حروف ألف باء، فإذا أراد الرجوع مثلا إلى حديث سهل بن سعد فيأتي بحرف السين يبقى سهل بن سعد مثلا في الجزء الثالث صفحة كذا، فيرجع إليه بقدر من السهولة واليسر. لكن لله الحمد ولونا المسند بفضل الله تعالى خدم بعد ذلك خدمات فائقة ورائقة، منها هذه الخدمة التي الجليلة التي قام بها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرحه للمسند ولم يتمه. والشيخ شاكر رحمه الله راعى وهو يعني يطبع الكتاب ألا يحرم القارئ إن لم تكن عنده نسخته بالرجوع إلى النسخة الأصل الست مجلدات، فتجد على هامش الكتاب الجزء والصفحة في الطبعة الأصلية، فتجد على في اليسار كده ذكر مثلا 20/1، يعني هذا الحديث اللي هو في صفحة 123 من المجلد الأول في نسخته موجود في صفحة 20 من النسخة الأصلية اللي هي النسخة الميمنية ست مجلدات، وهذا تجده في كل الأجزاء التي شرحها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصدر المسند بذكر 3 كتب من الكتب التي لها عناية بمسند أحمد، منها خصائص المسند لأبي موسى المديني، وذكر المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد لابن الجزري المتوفى سنة 333 للهجرة، وذكر في مقدمة التحقيق ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي كمقدمات للكتاب. ومات رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولم يكمل الكتاب. ثم جاء العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط فخرج المسند في طبعة رائقة في 50 مجلد، قام بشرح المشكل وخرج الأحاديث وحكم عليها وتكلم على الغريب وبين قدرا يسيرا من فقه الأحاديث في هذه الطبعة الرائقة. ثم الآن بتقام ولله الحمد خدمة أخرى جليلة على المسند، جمعية المكنز الإسلامي بتطبعه، طبع نصف والباقي يطبع قريبا إن شاء الله، عثروا على مخطوطات، في إحدى المخطوطات ساقط من مسند أبي سعيد 276 حديث، وكذلك في مسند أنس قرابة 16 حديث في موضع واحد، إلى غير ذلك من الخدمات الجليلة التي يعني قيد الله تعالى لمسند الإمام أحمد، لأن الإمام رحمه الله قال لابنه عبد الله يا عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وحقق الله تعالى كلمة الإمام أحمد. فالمسند الآن أكبر وعاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الكم الهائل من الروايات، إذا استثنينا معجم الطبراني الكبير، لأن معجم الطبراني الكبير أيضا فيه كم هائل قد تزيد عن مسند أحمد، لكن الطبراني طريقة تصنيفه ومروياته المسند تقدم عليها من جهة الصحة.
فمن أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه فليراجع أولا هذا الفهرس المشار إليه.
أيضا الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي حفظه الله تعالى له خدمة جيدة على المسند، هو عامل فهرس في 3 مجلدات لمسند أحمد، الفهرس وحده 3 مجلدات لمسند الإمام أحمد، لكنه نادر يعني غير متوارد بوفرة، فهو من أجمل الخدمات من ناحية الفهرسة لمسند الإمام أحمد رحمه الله. فتوالت الخدمات على المسند بشكل جيد بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لهذا الإمام الذي يعتبر إمام أهل السنة بلا منازع.
فمن أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه فليراجع أولا هذا الفهرس المشار إليه ليعرف بسرعة موضع مسند هذا الصحابي من الجزء والصفحة، ثم ليراجع في مسند هذا الصحابي حتى يعثر على الحديث إن كان قد رواه الإمام أحمد في المسند، وإلا فليبحث عنه في مصدر آخر. هذا وقد اشتمل المسند على 4 من المسانيد الصحابة، منها مسانيد بلغت 200 الأحاديث كمسند أبي هريرة والمكثرين.
مسند أبي هريرة يقال ألوف الأحاديث، مسند أبو هريرة ضم مجلدا كاملا من الطبعة الأصلية 6 مجلدات وقدر من المجلد الذي يعني حوالي 1.5 مجلد، واستوعبت من نسخة شعيب الأرناؤوط قرابة 6 مجلدات أو أكثر. فمسند أبو هريرة يقال مئات وإنما يقال ألوف، يعني إذا قارنا ما في مسند بقي أنهم يقولون 3470 حديث في مسند بقي، فقل مثلا في مسند أحمد لأبي هريرة ما لا يقل عن 2500 حديث. لماذا؟ لاستوعب.
منها مسانيد بلغت 200 الأحاديث كمسند أبي هريرة والمكثرين من الصحابة، ومنها مسانيد لا تشتمل إلا حديثا واحدا، ومنها مسانيد بين ذلك. وقد ابتدأ المصنف بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، مقدما أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليا.
لأبي بكر رضي الله عنه في مسند أحمد 81 حديثا، ولعمر رضي الله عنه 17 و300، ولعثمان 162 حديث، ولعلي 18 و800 حديث. فهذه جملة حديث الأربعة الخلفاء رضي الله عنه. نعم.
وقد ابتدأ المصنف بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، مقدما أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليا، ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم ثلاثة أحاديث لثلاثة من الصحابة، ثم مسانيد أهل البيت، فذكر أحاديثهم، وهكذا حتى انتهى بحديث شداد بن الهاد رضي الله عنه، وقد طبع الكتاب في 6 مجلدات.
هذا خلاص الطبعة الميمنية القديمة جدا، توالت الحمد لله الطبعات والخدمات على مسند الإمام رحمه الله ورضي عنه. فمهم جدا إذا أردت أن تستخرج حديثا من مسند أحمد فعليك بالفهارس الخادمة، بالفهارس الخادمة، نسخة شعيب فيها فهرس في الآخر، فيها 5 مجلدات فهارس للأحاديث، وأيضا النسخة الأصلية، وتدخل معها في نفس الإحالات نسخة الشيخ شاكر خدمها ويعني قام بخدمة جاية عليها الشيخ حمد السلفي في الفهرس الذي أعده لأحاديث المسند في وقت المعاجم.
نعم شيخ، بقي نصف ساعة.
طيب
بقريه.
طيب
المعاجم كلمة تعريفية. المعاجم جمع معجم، والمعجم في اصطلاح المحدثين الكتاب الذي ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجم، والذي يعنينا هنا المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة فقط. أشهر المعاجم، والمعاجم كثيرة، وأشهرها ما يلي: المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى 60 و300 للهجرة، وهو على مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم، عدا مسند أبي هريرة فإنه أفرده في مصنف، ويقال إن فيه 60,000 حديث، وفيه يقول ابن دحية هو أكبر معاجم الدنيا، وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد، وإذا أريد غيره قيد.
الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، أحمد ابن سليمان، سليمان ابن أحمد أبو القاسم رحمه الله، صنف المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير. طبراني رحمه الله تعالى من 5 معدودين في كبار المحدثين المعمرين، عاش 100 سنة. الهجيمي والطبراني وابن مندة وجماعة من الكبار المحدثين كانت أعمارهم طويلة. ومعنى أن الإمام معمر أن ستدور عليه أسانيد الدنيا، بمعنى أن هو إذا مثلا عاش 100 سنة فمعنى ذلك أنه إذا سمعه طالب علم عنده 10 سنوات ويصح يتحمل الصغير، يعني يقولون ابن 5 يتحمل، استنادا إلى قصة محمود بن الربيع قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، يعني أخذ ماء ومضمض فيه ثم مجه في وجهه، قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. فيقولون ابن 5 يتحمل ويؤدي إذا كبر، إذا بلغ يعني. فلو قلنا إن طالب علم عنده 10 سنوات وكانوا موجودين بين المحدثين وجود كثرة، لا يستنكر هذا ولا يستغرب إن الرجل يدفع بولده إلى حلقة من حلقات المحدثين الكبار كشعبة والأعمش والطبراني وغيره من سادات الدنيا وأئمة الحديث فيسمع وهو صغير. فمعنى ذلك إن وجود الطبراني حلقة وصل بينه وبين أكابر شيوخه. لو قلنا مثلا إن الطبراني سمع من رجل وله أيضا من السن 10 سنوات، يعني الطبراني كان عنده 10 سنوات وسمع من محدث في آخر حياته، ثم جاء الطبراني فعاش كمان 90 سنة، وجاء الطالب عنده 10 سنين فسمع من شيخ الطبراني الكبير، فمعناه أن بين هذا التلميذ اللي عنده 10 سنوات وشيخ شيخ الطبراني فوق 200 سنة. ما الذي اخترق هذه المساحة الزمنية في الرواية؟ كبر سن الطبراني. فالإمام اللي عمر هذا كان يرحل إليه من آخر الدنيا، زي مثلا في المتأخرين أبو الطاهر السلفي. أبو الطاهر السلفي كان جاء من دمشق مارا بمصر ليسمع نسخة يحيى بن يحيى من رواية الموطأ، موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى، فنزل بالإسكندرية وحدث بها، فأعجب به أهل الإسكندرية وكانوا يعني على دراية بمنزلة أهل العلم ولا يزال ولله الحمد، فقالوا قيدوا هذا الرجل، قيدوه، فقيدوه يعني إيه؟ زوجوه، فأقام فيهم، لا رحل إلى تونس ولا رجع دمشق، ومات ودفن بالإسكندرية، لكنه معمر عاش أيضا 100 سنة أو أكثر أبو الطاهر السلفي. فهؤلاء الأئمة اللي بهذا الوصف، هؤلاء وجودهم كان يبحث عنه ويرحل إليه وتجتمع الدنيا عليهم من أجل تحصيل إيه؟ من أجل تحصيل مروياتهم. ليه؟ لأنه يكون إسناده عالي جدا. مسألة العلو والنزول في الأسانيد كانت مسألة اهتمام بالغ جدا عند المحدثين. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى تسمح بعض التسمح أو المسامحة أو بعض التساهل في أنه خرج حديث مثلا نصر بن أصباط أو سويد بن سعيد، مع أن سويد الإمام يحيى بن معين كذبه، قال كذب، لو كان لي فرس ولو كان لي سيف وفرس لغزوته، ومع ذلك خرج له مسلم. لماذا؟ وأبو حاتم وأبو زرعة لما مسلم عرض عليهم الصحيح لينظر فيه، كان من الأشياء اللي علموا عليها لمسلم كخطأ في كتابه كيف يخرج حديث سويد بن سعيد، فهو اعتذر، قال أحاديثهم، هذا الحديث اللي رويته عن سويد عندي لكنه بنزول، يعني إيه؟ عدد رواه أكثر. فإذا كان الإمام معمر فمعناها إن اللي هيروي عنه هيكون إسناده عالي، لأن هيوفر له مساحة زمنية كبيرة. فكان الطبراني من هؤلاء الأئمة المعدودين في العالم الذين تكثر الرحلة إليهم من أجل علو إسناده. لماذا؟ لأنه كان معمرا. فصنف الإمام الطبراني رحمه الله معاجمه الثلاثة، المعجم الكبير وموجود عندنا في 25 مجلد، والمعجم الأوسط وهو روحه، كما يقول هذا الكتاب روحي، يعني خلاصة عمر وتجارب وخبرة الطبراني أودعها في المعجم الأوسط، ثم المعجم الصغير اللي هو عبارة عن جزئين في مجلد واحد، رتب المعجم الكبير اللي هو 25 مجلد وناقص، يعني لا يزال المعجم الكبير إلى اليوم غير مكتمل. وعلمت من بعض المهتمين بأن الشيخ حمد السلفي حفظه الله تعالى جهز مجلدين من المفقود من المعجم الكبير للطبراني وجاري العمل على طباعتها الآن. فوجود مثل هذا الشيء المفقود من كتاب ضخم يمثل أكبر وعاء للسنة منافسا للإمام أحمد رحمه الله يعتبر شيئا ضخما عظيما. رتب الإمام الطبراني المعجم الكبير على أسماء الصحابة مثل الإمام أحمد، وأما المعجم الأوسط فإنه عجب، يعني ترتيب المسند الأوسط أو المعجم الأوسط للطبراني يدلك على إمامة عظيمة لهذا الرجل. تدري ماذا كيف رتب الحديث؟ كيف رتب الكتاب؟ رتب الكتاب على مرويات شيوخه. يعني مرويات شيوخه؟ هو له 1000 شيخ مرتبين على حروف ألف باء، له في الأحمدون مثلا 20 شيخ اسمه أحمد، له عن كل شيخ 10 أحاديث 20 حديث أودعهم في هذا المعجم. فلما انتهى من حرف الألف أتى بأسماء الشيوخ الذين يبدأون بحرف الباء وحرف الجيم وحرف الحاء وهكذا حتى وصل إلى حرف الياء. كل شيخ من هؤلاء له عنه رواية، تخيل، يعني أسماء الرواه مرتبين على حروف ألف باء، في كل اسم منهم مجموعة من الشيوخ، لكل شيخ جملة روايات. ف يعني أمر أسطورة يعني يدلك على إمامة وعبقرية في هذا العلم، ومكان للإمام الطبراني رحمه الله تعالى لا تبارى ولا تنافس. فتجد مثلا في الطبراني الأوسط يقول باب من اسمه أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ذكر حديث أبو سعيد أمتي أمة مرحومة، هو أول حديث في الكتاب. هذا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثم قال في الحديث الثاني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثم بعده الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. هذا أول راوي له عنه إلى الآن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، وكل شوية يقول أحمد عبد الوهاب ويسكت، وبعد خمس أحاديث يقول بن نجدة، لا تفكر أن أحمد عبد الوهاب الثاني هو نفسه. فذكر له من الروايات أحمد بن عبد الوهاب 30 حديث. طبعا 30 حديث، والمعجم الأوسط أساسا صنف للتفردات. تفردات يعني إيه؟ يعني غرائب، يعني أحاديث علل. فشوف إعجاز إلى إعجاز إلى إعجاز، إن هو يرتب الكتاب على أسماء شيوخه، له عن كل شيخ كمية روايات. هذه الروايات في أصل توصيفها أنها أحاديث أفراد، أحاديث غرائب. ولذلك في الأوسط الطبراني رحمه الله تعالى من براعته، بعدما وهذه مسألة سائدة في جملة أو في كل مرويات المعجم الأوسط، إذا روى الحديث يقول إيه لا يروى هذا الحديث عن فلان إلا بهذا الإسناد تفرد به فلان. هذا في كل حديث كتاب تفردات، يعني كتاب علل. فهذه براعة وإمامة من الطبراني رحمه الله تعالى لا تبارى في أئمة الدنيا وأئمة الحديث، كأنه حاسب آلي أو أكثر من الحاسب الآلي. ثم اختصر هذا المعجم اللي هو 10 مجلدات في المعجم الأوسط، فأخذ من كل شيخ حديث واحد. يعني أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ذكر له حديث، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، حتى انتهى من ذكر شيوخه كلهم، لكن لكل شيخ حديث واحد وليس جملة مرويات أو كل ما رواه عنه الذين ذكرهم في الوعاء الأكبر، وهو كتاب المعجم الأوسط. تفضل.
المعجم الأوسط له أيضا، وهو مرتب على أسماء شيوخه، وهم قريب من 2000 رجل
شيوخه، 2000 شيخ. وأنت سألت الواحد اليوم عن شيوخه لا يكاد يذكر 5 بالكاد. 2000 شيخ طاف الدنيا، 2 الطبراني لف في العالم. يعني مثلا إيه، هم شيوخه كلهم، وإذا كان الحافظ الطبراني عراقي ولا دمشقي، هل هو لم يخرج من البلد؟ يعني هل توفر له 2000 شيخ في بلده؟ لا، ده رحل، راح ما وراء النهر، راح أذربيجان والاتحاد السوفيتي والصين الآن، وجاء مصر وراح لف بلاد الشام كلها وبلاد المغرب الأقصى، وصل الجزائر والمغرب وبلاد القيروان، ما ترك بلدا في الدنيا إلا ودخلها وأخذ مرويات شيوخها ثم رجع إلى بلده. فالمسألة ليست إيه يعني لم يكن يحلم ولا نائم على ظهره، إنما سعى وتعب حتى يعني دون مثل هذا العلم. 2000 شيخ، واحد بيروي عن 2000 شيخ يحفظ لكل شيخ كل ما رواه عنه، يحفظه كما يحفظ أحدنا فاتحة الكتاب.
ويقال إن فيه 30,000 حديث. المعجم الصغير له أيضا، خرج فيه عن 1000 شيخ من شيوخه، يقتصر فيه غالبا على حديث واحد عن كل واحد من شيوخه. معجم الصحابة لأحمد بن علي بن لال الهمداني، المتوفى 98 للهجرة. معجم الصحابة لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي، المتوفى 37 للهجرة.
أيضا معجم الصحابة لابن قانع، ومطبوع في 3 مجلدات، يعني المعاجم أشهرها على الإطلاق، وهو موضوع درسنا، وتجد وعاء أكبر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعجم الكبير للطبراني والأوسط له، ثم معجم ابن قانع. أما المعاجم معجم ابن لال ومعجم الصحابة لأبي يعلى الموصلي ليست مطبوعة ولا نعرف عنها. هنا في المعجم الكبير وهو 25 مجلد ذكروا فهارس، فيذكر مجلدين كبار فهارس للمعجم، بحيث إذا أردت أنت حديث فالحديث مرتبة فيه على حروف ألف باء، هذا كله في حرف الألف، ومن الألف إلى الحاء اللي هو المجلد 13 والرابع عشر، جزئين في مجلد، ثم 15 والسادس عشر من حرف بقية حرف الحاء إلى آخر حرف الياء. ويعني هذه خدمة جيدة أيضا لكتاب المعجم الكبير لمن أراد الرجوع إلى أي حديث يظن أنه في المعجم. ويعني هنكتفي اليوم بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله تعالى طريقة الأطراف في محاضرة الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
أستأذنكم في اتصال من الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي وأعلي من صوتك، بارك الله فيك.
أسابكم الله يا شيخ.
حياك الله وحياك الله يحفظك.
تفضل.
أنا أسأل، هل يوجد كتاب مرتب مصنف في الحديث مرتب على الصحة؟
حديث مرتبة على الصحة في كتب التفريج؟
نعم.
إن كان فالسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجردها الشيخ مشهور حسن سليمان، اختصر السلسلة الصحيحة كلها في مجلد واحد يذكر الحديث ثم موضعه من السلسلة الصحيحة لمن أراد أن يتوسع في ذكر العلل أو أسباب الصحة أو الكلام على الرواة. لكن الشيخ مشهور حفظ الله تعالى جرد السلسلة الصحيحة وذكر اسم ذكر الحديث كاملا وموضعه من الأصل، ليكون سهل لمن شاء أن يبحث عن حديث مرتب على الصحة. هذا الذي أعلمه من إيه، من الكتب المصنفة على الصحة، الأحاديث الإيه المصنفة على الصحة، لا أعلم إلا هذا. طيب. الجهد الذي قام الشيخ مشهور على السلسلة الصحيحة الألباني.
طيب يا أخي أبو عبد الرحمن، لك سؤال آخر.
بغيت أسأل عن الشيخ الطبراني رحمه الله.
تفضل.
من أي بلدة؟
من أي بلدة؟
جزاكم الله خيرا.
وإياكم يا أخي.
والله لا يعني لا أذكر وجه التحديد، أنا أظن عراقي الحافظ الطبراني.
عراقي.
أظن ذلك إن شاء الله تعالى. لكن يحرر هذا إن شاء الله في الأسانيد، في الكلام على الأسانيد والكلام أسماء الرواة ونحو ذلك.
طيب تفضل يا عبد الله.
بارك الله فيك يا شيخنا. حضرتك تكلمتم عن مسند الإمام أحمد. ثم تكلمتم عن معجم الطبراني الكبير.
نعم.
ما الفرق بينهما؟ من حيث يعني الذي يظهر أنه لا فرق بينهما.
هو لا فرق. الطبراني الكبير مرتب على أسماء الصحابة. وكذلك مسند الإمام أحمد مرتب على أسماء الصحابة. لا فرق بينهما في طريقة التصنيف.
طب التسمية يا شيخ، ليه طب سماه المعجم وما سماهوش المسند؟
المعجم لفظ أوسع من المسند. يعني قد يكون المعجم مرتب على المسانيد على أسماء الصحابة، وقد يرتب على أسماء شيوخ الراوي، فهذا معجم وهذا معجم. أما إذا ذكر الإسناد فكلمة المسند استعماله في العام الغالب على الأحاديث المرتبة على أسماء الصحابة. وإياك الله.
شيخنا الأسئلة، بارك الله فيك.
السؤال الأول، عرف بالمسانيد واذكر أشهرها، ثم عرف بمسند الإمام أحمد تعريفا تفصيليا. عرف بالمسانيد واذكر أشهرها، ثم عرف بمسند الإمام أحمد تعريفا تفصيليا. السؤال الثاني، عرف بالمعاجم واذكر وصفا تفصيليا، واذكر وصفا تفصيليا لمعجمي الطبراني الكبير والأوسط.
بارك الله فيك يا شيخ. هل احد من الشباب لديه اي سؤال او استفسار؟
تفضل
الشيخ.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم.
امين.
مثلا شيخنا على طرح مسند احمد للحافظ ابن حجر،
كي الكلام فيها ان شاء الله بعد يعني في الدرس القادم الكلام على الاطراف.
نعم.
فنذكر إن شاء الله تعالى بتوسع الكتاب الحافظ المزي تحفة الأشراف وكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا موضوع درسنا في محاضرة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام سيطول فيها.
طيب فضل شيخ عبد الله.
الإمام أحمد في ترتيبه للمسند عندما ذكر أحاديث الصحابي لم يراعي ترتيبها في يعني أحاديث في الطلاق ثم في الطهارة ثم لم
ليس موضوعي.
نعم.
المسانيد يذكر لم يرتب أحاديث ذاك الصحابي على الموضوعات. نعم. إنما هو ترتيب كيفما اتفق،
فهو للمحدث أقرب منه للفقيه.
لا، الشيخ السعادي رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الرحمن شيخ والد الإمام الشيخ حسن البنا رتب المسند أحمد على الأبواب الفقهية ليخدم الفقيه، والكتاب مطبوع لكن نادر الوجود. لكن الإمام أحمد في طريقة التصنيف إنما راعى التصنيف على أسماء الصحابة، لم يرتب داخل الكتاب ترتيبا فقهيا.
شيخنا سؤال، سمعنا أن الإمام أحمد هناك تكملة لابنه عبد الله وتكملة القطيع،
هذا داخل المسند. أفرادها بالنشر أستاذنا الدكتور عامر حسن صبري، عامل زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبي، كتاب مطبوع وموجود
مفردة عن المسند.
هو هي أخذت من المسند وهي قليلة، ليست 36 حديث أو 40 حديث، ليست بالكثيرة، وهي الزيادات التي وجدها الإمام أحمد وجدها عبد الله بخط أبيه، أو الأحاديث التي رواها عبد الله بن أحمد عن غير أبيه، فهذا كله موجود. ويعني الدكتور عامر حسن صبر له عناية بهذه الجزئية من العلم، فينظر في كتابه إن شاء الله.
أحسن الله عليكم يا الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم.
الله يحفظك.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.